الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الخلق هدي وحيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وابن آدم لفبه ولبدارين آمين. سبق معنا بيان أوقات المواقيت والأمور التي ينبغي أن يحرم فيها الإنسان، والقرآن، لأن أنه أربع: الإفراد والقرآن والتمتع والإطلاق، هذه أربعة. لكن أيهما أفضل؟ التمتع، وهو أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها ثم يحرم بالحج من ميقاته، أو الإفراد، أن يأتي من بلد مفردا بالحج ويبقى على إحرامه حتى يقف بعرفة ومزدلفة ومنى ويرمي الجمار ثم يحجك. هذا الأول تمتع، الثاني الإفراد، الثالث القران، أن يحرم بهما جميعا، يحرم بالحج والعمرة سوا ويبقى على إحرامه حتى ينزل من عرفة إلى مزدلفة إلى منى فيرمي الجمرة، وإذا رمى حلقة، وإذا حلق ذبح هديه إن كان ذا مال، وإن لم يكن ذا مال لم يجد ثمن الهدي، فعليه أن يصوم قبل الحج 3 أيام وبعد الحج 7 أيام، لقوله 3 بالحج و7 إذا رجعتم إلى تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. بقي معنا واحد: الإطلاق. هذا الإطلاق يقول نويت بس ينوي، هذا له حتى يأتي إلى البيت الحرام، ثم بعد ذلك قبل طوافه يعين ما أطرقه من حج أو عمرة أو من حج وعمرة، إما ينوي يبين أن هذه النية كانت الحج مفردا، وإما يبين كانت العمرة متمتعا، وإما أن يكون قارنا. ثم بين المصنف رحمه الله أي الأمور هذه أفضل، هل القران أو الإفراد أو التمتع. قال: واعلم أن القران أفضل من إفراد الحج من غير أن يعتمر بعده في سنته، لكن إذا أحرم وجاب مع الخلاف. فإن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه، يعني يجيب عمرة في أشهر، يجيب حج يحرم بالحج ولا يأتي بعمرة في أشهره فيكون مكروه، لكن يأتيها في أشهر الحج، وأشهر الحج كم؟ شوال والقعدة هو 10 ذي الحجة، لكن بعدها ما يكون من أشهر الحج. ويجب على القارن والمتمتع دم، القارن أن يجمع بينهما، أو المتمتع أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها ثم يحرم بالحج من مكة، هذا وعليه دم، أو القران الذي يأتي بهما جميعا عليه دم. ويجب على القارن والمتمتع دم فصاعدا، أي بحسب ما يرتكبه. صفتها يعني هذه الفدية كيف صفتها؟ قال: صفتها صفة الأضحية، ما يجزئ في الأضحية يجزئ في فدية الحج، ويجزيه إذا ما حصل فدية صغيرة أو مفردة، يشترك في 7 بدنة جمل، ويأخذ 7 فيكون 7 في المقام الذبيحة المنفردة، ويجزئه سبع بدنة أو سبع بقرة، لأن الجمل أو البقرة يكون لسبعة. فإن لم يجد الهدي في موقعه، يعني في موضعه في مكة، أو وجده بأكثر من ثمنه المثل المعتاد، وما عنده، وجده زائد على ما عنده، ما عنده فلوس الذي تكفي، لزمه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج من أول العشر إلى ثمانية، أي أول أفضل والأكمل أن يصوم يوم ستة وسبعة وثمانية، ولا ينبغي أن يصوم يوم تسعة لأنه يتفضى إلى الوقوف وإلى الدعاء وإلى ما شاكل ذلك. أما يوم عرفة فلا يجوز صيامه، يوم عرفة يوم العيد، يوم العيد لا يجوز صيامه، لكن قبله أو بعد يجوز صيامه، إلا يوم العيد فإنه لا يجوز صيامه. قال فإن لم يجد الهدي في موضعه أو وجده بأكثر من ثمن المثل الذي يعتاده الناس وهو في حاجة إلى ذلك الثمن، لزمه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال وإنما يجب الدم على المتمتع بشروط، المتمتع الذي يأتي بالحج في يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل، الهدي يجب عليه بأربع شروط. الشرط الأول أن لا يعود إلى الميقات، لكن إذا جاب عمرة في شوال أو في القعدة أو في ذي الحجة ثم لما أراد الحج رجع إلى ميقات من المواقيت يلملم أو ذي الحليفة أو الجحفة، إذا رجع إلى ميقات من المواقيت سقط عنه الدم ولا يكون عليه لا فدية ولا صيام، لأنه عاد إلى الميقات الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله هن لهن، يعني لأهلها، ولما غير أهلهن، يعني إذا جيت أنت من الشام كنت في الطائف ما يلزمك ترجع إلى الجحفة هذه ميقات أهل الشام، لا، أحرم من ميقات أهل الطائف من السير أو الهدى، أو كنت من أهل المدينة لكن جاء الحج وأنت في الطائف ما يلزمك ترجع إلى المدينة وتحرم من ذي الحليفة. عرق العراق يلملم اليمن، أهل العراق من ذات عرق وأهل اليمن من يلملم، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، هذه أربعة، الجحفة يلملم ذي الحليفة ذات عرق. فلا يلزم الإنسان إذا كان من أهلها أن وجاء من غير ميقات، من غير ميقات بلده، لا يلزمه أن يرجع إلى بلده، بل يكفيه أن يحرم من ذلك الميقات عملا بقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة. لكن هنا حكم جيت الميقات وانت ما لك قصد لا بعمرة ولا بحج، إما لزيارة مدير أو لتجارة أو لأغراض من أغراضك، لكن لما جيت إلى قرب مكة أو بعد ما غلقت الميقات أردت أن لك أن تحرم، فميقاتك من حيث تنشئ، ومن مر ولم يكن له قصد فميقاته من حيث عن من حيث يعني أراد، ويمشي الإحرام من حيث أراد، ولا يلزمه العودة إلى الميقات لأنه تعداه، لا يريد عمرة ولا يريد حجا. إذا ما سمعش روح شوف لك محل ثاني، ما سمعش بالتلفون هذا كله ولا يمكن إنك أنت أصلا، اعمل لك سماعة. قال وأن يكون إحرامه بالعمرة في أشهر الحج، هذا الشرط الثاني. وأن يحج من عامه، لكن إذا ما حج جاب العمرة في أشهر الحج وسافر أو جلس في مكة وما حج، لا يلزمه فدية ولا يلزمه صيام. وأن يكون إحرامه بالعمرة في أشهر الحج، وأن يحج من عامه، وأن لا يكون من حاضر المسجد الحرام. أما من كان حاضرا مقيما أو متوطنا في مكة فهذا خلاص ما يلزم هادي، لأنه يعتبر من أهلها، فإذا جاء الحج يحرم من باب داره. وأن لا يكون من حاضر المسجد الحرام وهم أهل الحرم ومن كان منه على أقل من مرحلتين. أما إذا كان مرحلتين فزائد فلا، ميقاته من ميقات أهل بلده أو ميقات من المواقيت. قال وهو المعتمد عند الشافعي رحمه الله تعالى. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة وذي طوى وما كان مثل ذلك من مكة. وقال الإمام أبي حنيفة رحمه الله هم أهل المواقيت فمن دونهم. وعنده لا يقع منهم التمتع، وكره الإمام مالك ذلك والحنابلة كالشافعية رحمهم الله جميعا. قال في الحاشية والعبرة بالوطن، فلو توطن غريب محلا بينه وبين الحرم دون مرحلتين فيكون حكمه حكم أهل ذلك البلد فلا ذنب. أو مكي محل بينه وبين الحرم مرحلتان فالدم ولا أثر لمجرد نية الاستيطان. ومن له سكنان أحدهما قريب من الحرم اعتبر ما إقامته، يعني طول إقامته، كان عنده في الحرم إقام سكن وعنده في غير الحرم سكن، ماذا ينظر إليه؟ ينظر إليه في أيهما أكثر إقامة فيحكم عليه به. إذا كان يقعد في هذا المكان 8 أشهر 9 أشهر فميقاته ذلك، لكن إذا كان أقل لا يذهب إلى الميقات. ومن له مسكنان أحدهما قريب من الحرم اعتبر ما إقامته به أكثر، ثم ما به أهله وماله دائما أو غالبا. فإن كان كل بمحل اعتبر الأهل كما ذكره المحب الطبري رحمه الله تعالى، وحصر المراد بهم الزوجة والأولاد والمهاجير، ثم ما عزم على الرجوع إليه للإقامة فيه على ما خرج منه، فاستويا في كل شيء اعتبر محل إحرامه. ويؤخذ من اعتبارهم رحمه الله تعالى في من له مسكنان ما إقامته به أكثر، أو من لمسكنه طريقان إلى الحرم إحداهما على دون مرحلتين والأخرى على مرحلتين، اعتبر ما يكون سلوكه له أكثر، ويحتمل أنه حاضر مطلقا لأن منزلته يصدق عليه أنه على دون مرحلتين، ولا نظر لكونه يصدق عليه أنه على أكثر من ذلك، لأن الأصل براءة الذمة من الدم. ثم ذكر المصنف رحمه الله مذاهب العلماء في مسائل مأخوذة من مجموع المصنف. أقرأها.
منها إذا أحرم شخص بالعمرة في غير أشهر الحج وفعل أفعالها في أشهره، فالأصح عند الشافعية أنه ليس عليه دم التمتع، وهو قول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وقتادة وأحمد وإسحاق وداود والجمهور رحمه الله تعالى. وقال الحسن والحاكم وابن شبرمة يلزمه،
يعني إذا كان أحرم بالعمرة في رمضان ثم بقي على إحرامه حتى جاء شوال فأداها، ماذا يكون حكمه؟ قال إذا أحرم شخص بالعمرة في غير أشهر الحج وفعل أفعالها في أشهر الحج فالأصح أنه ليس عليه دم، لأنه كان الإنشاء والإحرام قبل أشهر الحج، وهذا قول جمهور العلماء.
ومنها إذا عاد المتمتع لإحرام الحج إلى الميقات سقط عنه دم التمتع عند الشافعية. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يسقط.
هذا حكم آخر، إذا أحرم بالعمرة في أشهرها ثم لما جاء الحج خرج من مكة إلى الميقات فإنه يسقط عنه الدم ولا دم عليه.
ومنها قال ابن المنذر رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أن من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج مريدا للمقام بها ثم حج من مكة أنه متمتع يعني وعليه الدم.
نعم، إذا جاء محرم بالعمرة وأحرم بها في أشهر الحج ثم شرع في الحج فإنه يكون متمتعا وعليه دم.
ومنها إذا خرج المكي إلى بعض الآفاق لحاجة ثم عاد وأحرم بالعمرة منه أو من ميقاته وحج من عامه فلا دم عليه عندنا. وقال طاووس يجب. انتهى. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في مثله وإن أحرم الآفاقي بعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة فاعتمر من التنعيم في أشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع عليه دم، نص عليه أحمد رحمه الله تعالى.
هكذا ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن الآفاقي إذا قام بعمرة في أشهر الحج وهو مقيم بمكة فإنه يكون متمتعا يلزمه دم.
فإن فقد أحد هذه الشروط فلا دم عليه وهو متمتع على الأصح. وقيل يكون مفردا. وإنما يجب الدم على القارن بشرطين: ألا يعود إلى الميقات بعد دخول مكة، وقيل يوم عرفة، وألا يكون من حاضر المسجد الحرام.
هذا القارن يجب عليه الهاجي بهذه الشرطين: أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، لكن حاضر المسجد الحرام حتى لو أحرم بالقران أو أحرم بالتمتع أو شيء ما يجب عليه شيء، حاضر المسجد الحرام ما يجب عليه شيء. ولهذا قال: وإنما يجب الدم على القارن، يعني الذي يحرم بالحج والعمرة ويبقى محرما حتى يقف بعرفة ثم يرمي الجمرة فيكون عليه دم، بشرط الشرطين أو الأولا أن لا يعود إلى الميقات، ولا يلزم أن يعود إلى ميقات معين بل إلى أي المواقيت عاد أجزأه وسقط عنه الدم، وأن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، يعني لا يكون من أهل مكة. أما إذا كان من أهل مكة فلا يلزمه لا في حال تمتعه ولا في حال قرانه، وهذه مزية من الله سبحانه وتعالى وكرامة لأهل مكة أنه لا يكون حكمهم حكم الآفاقيين، بل لهم ذلك ولا عليهم في ذلك جناح ولا فدية.
يرجع القارن
يرجع الميقات في حرم خلاص ما عليه شيء، ولو قارن إذا كان أحرم بالقران واجب عليه القران، بس إنما ما يجب عليه للتمتع يعني لترك الميقات. أما إذا أحرم بالقران من الميقات يكون عليه دم، لأنه جمع الحج والعمرة في عمل واحد، فيجب عليه سواء عاد إلى الميقات أو لم يعد. القارن يجب عليه الدم. إنسان أحرم قال نويت الحج أو العمرة بما أحرم به فلان، فإذا جاء الحج ينظر ما أحرم به ذلك الذي أحرم منه، لما ورد عن أبي موسى الأشعري في الحديث السابق، وقال أبي موسى قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام كيف أهللت بما أحرمت؟ قال يا رسول الله أحرمت بما أحرمت به. قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحسنت، فيكون إهلاله بمثل إهلال ذلك الإنسان الذي قال نويت الإهلال بالحج كإهلال فلان، وينظر إلى ذلك الذي حج نوى مثله إن كان قارنا وجب عليه الفدية، وإن كان متمتعا وجب عليه الفدية. ومنها حديث مسلم وغيره عن جابر رضي الله تعالى عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ بإيش أحرمت؟ قال قلت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام عليك هدي وامكث على إحرامك حتى تقف بعرفة وتنزل إلى مزدلفة وترمي الجمار ثم تطوف للحج وتسعى إن لم تكن قدمت السعي، لأن القارن والمفرد إذا قدم من بلاده وكان محرما بالحج أو القران فطاف وسعى قبل الحج ثم بقي على إحرامه، بعد الحج لا يلزمه إلا طواف الإفاضة فقط، ما يلزمه يجيب السعي، لا، إذا كان قدم السعي فيكفيه في ما قدمه، فيجب عليه بس أن يطوف للإفاضة فقط. لكن لو قدم وطاف طواف القدوم وذهب إلى الحج ثم عاد وجب عليه أن يطوف ويسعى. فلهذا قال له عليه الصلاة والسلام بما أهللت؟ يقول يا علي بن أبي طالب قال أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فهدي وامكث حراما أي محرما على ما أنت عليه. نعم.
ثم إن كان زيد محرما إن عقد لعمر مثل إحرامه، إن كان حجا فحج، وإن كان عمرة فعمرة، وإن كان قرانا فقران، وإن كان مطلقا إن عقد إحرام عمر أيضا مطلقا، ويتخير في صرفه إلى ما شاء كما يتخير زيد، ولا يلزمه صرفه إلى ما يصرف إليه زيد إلا إذا أراد كإحرام زيد بعد تعيينه. ولو كان زيد أحرم مطلقا ثم بينه قبل إحرام عمر فالأصح أنه ينعقد إحرام عمر مطلقا،
يعني يكون إحرامه كإحرام من أطلق عليه.
والثاني ينعقد معينا، ولو كان إحرام زيد فاسدا انعقد لعمر إحرام مطلق على الأصح،
يعني فيكون إحرامه صحيحا لا فاسدا.
ولو كان زيد غير محرم انعقد لعمر إحرام مطلق ويصرفه إلى ما شاء
عند وصوله كمكة، قال له الحج أو العمرة كإحرام فلان، جاء وإذا هذا ما هو محرم، قلنا الآن أنت مخير في إحرامك بين أن تجعله للعمرة فتطوف وتسعى وتحلق، وبين أن تجعله للحج فتطوف وتسعى وتبقى محرما حتى تأتي يوم عرفة بعد ما ترمي الجمار وتطوف وتسعى، فيكون ذلك صحيح لك.
ولو كان زيد غير محرم إن عقد لعمر إحرام مطلق ويصرفه إلى ما شاء، سواء كان يظن أن زيدا محرم أم يعلم أنه غير محرم، غير محرم بأن يعلم أنه ميت، والله تعالى أعلم.
يعني فيكون له تعيينه قبل الطواف للسعي. ولهذا كل إنسان يطلق إحرامه فيكون محرما، لكن ينظر عند وصوله إلى الكعبة، فإن عين عمرة انعقد، وإن عين حجا انعقد، وإن عقد ونوى حجا وعمرة انعقد، فيجب عليه السلوك فيه وإمضاء ما أحرم به. ثم قال فرع فصل في التلبية، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.